في سبب تسميته بيوم الجمعة أن خلق آدم عليه السلام جمع في يوم الجمعة. إذا أكل الإنسان شيئا أو شرب شيئا ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أنس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، يفطر قبل أن يصلي، إذن هو يفطر ثم يصلي. تخيل أنك تجمع في هذا الصندوق الذي ستوضع فيه ألا وهو قبرك، فيه تجمع الحسنات والأعمال الصالحة الطيبة التي تتيقن باعتقاد ويقين أنك ستراها في قبرك كأحسن صورة رأيتها في الحياة. يأكل 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 ولا يتذكر دعوة. ألست بحاجة إلى ما تدعو به ربك سبحانه وتعالى؟ لما شغلت وغفلت عن الدعاء؟
ولذلك نحن حينما يعني نقدم خطابا دعويا لا نقدم مهارات لغوية وخطابية وشعرية ونثرية وأدبية، نقدم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف، يعني تخيل أنه هذا الجلد المحشو بالليف، وين عن الآن المراتب الناعمة والتي أصبح التنافس الآن في أسعارها، حتى تكاد أحيانا بعض الأحيان لما تجد عرض عن المراتب مراتب النوم التي على الأسرة كأنه يقول اشتري السرير ونظما لك النوم، ما يعني ساعات لا تنقطع فيها.
يخاطب ربنا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا. في هذا الشهر الكريم نقف مع هذه النداءات الربانية، وإنها لكرامة، وأي كرامة أن ينادينا ربنا بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في تدبر نداء الله عز وجل لعباده المؤمنين مصدرا بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء الذي تكرر في القرآن أو ورد في القرآن أكثر من 89 مرة، والله ما نادى الله عباده بالإيمان إلا تشريفا، وما شرفهم بالتكليف إلا رحمة بهم، لأن الله عز وجل قد شمل ما شرف به عباده من عبادته، والإنابة إليه شمل تمام حكمته التي لا عبث فيها، وتمام رحمته التي وسعت كل شيء، وتمام عدله وفضله على عباده سبحانه وتعالى. مر بنا في الحلقة الماضية قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام، وصام يوم عاشوراء، ثم إن الله عز وجل فرض عليه الصيام فأنزل سبحانه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم جاء قول الله عز وجل بعد ذلك وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ففيه الإشارة إلى التخير. فكان يقول معاذ رضي الله عنه فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم قال معاذ ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وكان قول الله عز وجل فليصمه أمرا قطعيا محكما بأن الصيام واجب على المقيم القادر، وأما الرخصة فقد بقيت في حق المسافر والعاجز. يقول معاذ فأثبت الله صيام رمضان على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حولان. قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا، أي وجب عليهم الإمساك. قال ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة ظل يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام، لم يأكل ولم يشرب شيئا حتى أصبح، فأصبح صائما.
قال فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال يا رسول الله إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت وأصبحت حين أصبحت صائما. قال وكان عمر قد أصاب من النساء من جارية أو من حرة بعدما نام، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، رواه الإمام أحمد وأبو داود. إذن فالشيخ الكبير الفاني إذا لم يستطع الصوم فله أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة، وعليه أكثر العلماء، وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله، فإنه قال وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد أن كبر عاما أو عامين، أطعم كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطرا. نحن أمام هذه العبادة يجب أن نسعى إلى تحقيق الغاية منها، ألا وهي تقوى الله عز وجل، وحسبنا في هذا أننا نستشعر في صيامنا نعمة ومنحة ومنة وتفضيلا وكرامة من الله سبحانه وتعالى. كل عبادة شرعها الله لعباده فهي تشريف لهم، وهي إكرام لهم، وهي رحمة بهم، وهي حكمة بالغة قد ندرك شيئا من أسرار وبركات وفضائل وفوائد هذه العبادة، وقد يخفى علينا البعض أو يخفى الكثير، إلا أننا لا نشك لحظة أنه ما من أمر شرعه الله لنا في طاعته وعبادته إلا وله سبحانه وتعالى فيه تمام الحكمة، ولنا فيه تمام الفضل والإكرام من الله سبحانه وتعالى. لما لا نفرح بالصيام أمام هذا الأمر، أمام هذه العبادة، أمام هذا النداء الرباني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام؟ نفرح بما كتب الله علينا، ولما لا نفرح ونحن ندرك ونعلم بيقين مما صح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام مغفرة وكفارة للذنوب؟ هل فينا أحد يكره أن تمحى ذنوبه التي سلفت؟ هل فينا أحد يكره أن تستر زلاته التي مضت؟ هل فينا أحد يكره أن يقبل على الله صفحة بيضاء نقية ليس فيها من الذنوب والعيوب والخلل والزلل؟ الجواب لا. إذن فالصيام من أعظم ما يمحو الذنوب ويكفر الخطايا ويرفع الدرجات ويضاعف الحسنات، لذا فالصوم مغفرة مما تقدم أو مغفرة لما تقدم من الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه مسلم. هذه نعمة عظيمة، يعني كأن الخطاب خطاب الشريعة يقول لك أنت مغفور لك، مغفور لك لا محالة، المهم أقبل على الله منقادا طائعا مختارا مسلما راضيا مبتهجا فرحا بهذه العبادة. أما من يؤدي عبادة يتسخط في أدائها، يتضجر أثناء القيام بها، متبرم من تلبسه بها، فإنه على خطر أن يحرم البركة والأجر والثواب إن لم يكن قد تعرض أو عرض نفسه للإثم والعقوبة والعقاب. من ذا الذي يتبرم من أوامر سيده؟ إن مملوكا أمام سيده من البشر لا يتجرأ أن يتبرم أو يتسخط وهو يؤدي وينفذ ما أمره سيده به، ولله المثل الأعلى. من ذا الذي يؤدي الصيام ساخطا ويؤدي الصلاة ضجرا ويؤدي الحج متبرما ويؤدي الزكاة لم تطب بذلك نفسه؟ إن الله عز وجل قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الذي يكره ما أنزل الله ويطبق حتى ولو طبق الأحكام الشرعية ولكنه في حال السخط والضجر والتبرم والضيق وعدم الرضا، فإن الله غني عن عبادته، لأنه لا بد في العبادة أن يتلبس العبد بأمرين: الرضا والمحبة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، أن تكون متعبدا لله في غاية محبة لله مع غاية إذعان وإخبات واستجابة وخضوع وانكسار لأمر الله عز وجل. هذا أحب إلى الله عز وجل من ذلك الذي أو لا مقارنة من ذلك الذي أو مع ذلك الذي يؤدي عبادة وهو يتضجر. إذن أنت مغفور لك لا محالة، صيامك مغفرة، وقيامك في الليل مغفرة، وإدراكك وقيامك لليلة القدر مغفرة. فقل لي بربك أين تخطئك المغفرة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. أين تخطئك المغفرة في هذه المواضع؟ المهم الأمر يبقى عندك أنت، هل تحسن صياما تحفظه من الزلل والخلل؟ هل يصوم السمع والبصر والنظر؟ هل يصوم اللسان وتصوم الجوارح عما حرم الله عز وجل، ليكون صياما صحيحا يحقق التقوى وتؤجر فيه وتفوز بالمغفرة؟ هل تقوم ليل رمضان من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة؟ وهذا من عظيم فضل الله عز وجل، أن الله عز وجل يعني يعطيك أجر قيام ليلة كاملة وأنت لم تصلي من الليل إلا قرابة نصف ساعة أو شيء يسير. سبحان الله العلي العظيم، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، هذا فضل الله عز وجل. يعني لو أن أحدا استدعى عاملا فقال له تعال أريدك أن تعمل عندي شهرا وأجرتك 1000 ريال، ثم بعد ذلك عمل يومين أو ثلاثة فقال خذ هذا 1000 ريال وأستودعك الله، هذا أجرة بقية الشهر، هذه عطية. إذا كان هذا ممكنا في حق بشر من عباد الله، يعني ممكن في حق مخلوق أمام مخلوق، بشر أمام بشر، فهل يكون هذا عسيرا أو كبيرا أو يعني غريبا يعني في حق مخلوق من خالقه، من ربه عز وجل، من الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحانه وتعالى؟ أبدا ليس هذا بغريب. ولذا فإنك تجد العطايا والفضائل والمنن والكرامات من الله سبحانه وتعالى. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، الصيام يوم عرفة يكفر السنة التي السنة الماضية، الصيام يوم عاشوراء يكفر السنة كاملة. إذن الله سبحانه وتعالى يعطي أجرا كبيرا على عمل يسير، فلماذا نجد هذا غريبا أو نظن أن ذلك أمرا عجيبا؟ لا والله، ذلك من عظيم فضل الله عز وجل، بل إن الله يعطي من عباده عطاء بغير حساب كما يعطي الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نحن نفرح بهذه العبادة التي خاطبنا ربنا فيها بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، نفرح بهذا النداء الإيماني في الأمر بالصيام، لأن الله عز وجل جعل هذا الصيام له سبحانه وتعالى، وكل الأعمال والعبادات له، ونتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا يجوز أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال. الله قال وأخبر أنه سيجزي الصائم في عمله في صيامه بنفسه عز وجل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به. خلاص مدام رب العالمين هو الذي سيجزيك، هو الذي سيعطيك، إذن سيغنيك وسيكفيك وسيرضيك وسيحقق لك ما أملته. المهم إذا قال الله عز وجل الصوم لي، فتحقق من صيام يليق بهذا الرب العظيم. أما الصيام الذي امتلأ نهاره بالنوم عن الصلوات المكتوبة وأشغل البصر فيه بالأفلام والمسلسلات وأحيى ليله بالفضائيات أو بعض الفضائيات وما يعرض فيها مما لا ينبغي لمسلم ولا يسوغ ولا يجوز له أن يطلق أو يسرح فيه البصر والطرف مما حرم الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ما هو الصوم إذن؟ الصوم هو أن ننام من طلوع الشمس إلى قبيل الغروب وقد ضيعنا صلاة أو صلاتين عن وقتها أو لم نصلها، ونحن نسمع النداء فوق رؤوسنا حي على الصلاة يا الفلاح، ولا عذر لأحد إلا أنه صائم. وهل الصيام متى أصبحت العبادة مؤذنة بإسقاط عبادة في غير عذر؟ أبدا لا يمكن هذا. أما لو كان الإنسان مثلا مجاهد في سبيل الله عز وجل، فإن اشتغاله بالجهاد قد يسقط عنه أداء الصلاة في الوقت ليجمعها مع الوقت الآخر، أو يسقط عنه بعض هيئاتها كما في صلاة الخوف عن الصلاة المعتادة. لكن أن يكون الإنسان محتجا بعبادة لم يؤديها على الوجه الصحيح ليسقط بها عبادة هي أول ما ينظر فيه من عمله يوم القيامة،
فذلك والله من الغرائب والعجائب. البعض بحجة صيامه قد ضيع النهار كله في نومه، وضيع الصلوات لم يؤديها مع الجماعة ولم يؤديها في وقتها، وقد يكون الجماعة حوله وقريبة منه ولا عذر له في عدم أداء الفريضة مع الجماعة، ثم جاء في الليل واحتج بأنه شبع وملأ بطنه، ثم تمدد، ثم أطلق بصره وأذنه في سماع وفي نظر وفي. قل لي بربك هذا صيام، أسألك بالله، هذا صيام ترجو به المغفرة، هذا صيام ترجو به كفارة الذنوب ومضاعفة الحسنات وكفارة السيئات، هذا مجرد امتناع عن الطعام والشراب لا أقل ولا أكثر.
أما الصوم الحقيقي فهو الذي ترى على المتعبد به والمتلبس به خشوعا وإخباتا وانكسارا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، ترى عليه أثار الفرح بهذه العبادة التي أكرمه الله عز وجل بها وشرفه وبلغه إياها، وهو يلاحظ أن أقواما ليسوا قليلين قد حرموا منها، ما بين ضال صرف قلبه والعياذ بالله عن باب العبادة والطاعة، وما بين عاجز حرم أو لم تكن له من العافية من أسباب العافية ما يعينه على ذلك، وبين من حال الأجل بينه وبين أن يبلغ هذا الشهر. فبلوغ الشهر نعمة عظيمة، صيام الشهر نعمة عظيمة، لما لا نفرح بذلك وقد بلغنا الله هذا العمل الجليل الذي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إن هلال رمضان يهل لا محالة، ولكن على أقوام تحت أنقاض القصف والدمار وقذف المدافع والطائرات، وبين أقوام يعيشون في دعة وأمن وسكون وطمأنينة، إن واجب المسلمين أن يتأملوا هذه الفروق الواضحة الجلية في واقع وأحوال المسلمين حولهم. فما هو الصيام عند أهل الصومال؟ ربما يستوي الصيام غيره من طول الجوع وقلة العهد بالطعام والشراب، أي ما هو حال الصائمين في بورما وأركان؟ ما هو حال الصائمين في سوريا؟ ما هو حال الصائمين في كثير من بلاد المسلمين التي تشكو الفقر والفاقة والبجاعة والحروب والتدمير والتشرد؟ أسأل الله أن يصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، وأن يجعلنا ممن تعبدوا لله بالصيام فرحا وذلة وإخباتا وإنابة وعبودية له وحده لا شريك له، إنه سميع مجيب. اللهم ربنا نسألك أن تعجل الفرج لإخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي بورما وأركان وسائر البقاع يا رب العالمين. اللهم آوي الشريد والطريد، واجبر الأسير الكسير وفك الأسير. اللهم اشف المرضى وارحم الموتى. اللهم تكفل بالأيامى واليتامى والثكالى وجميع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف صدورنا وصدور المؤمنين من المعتدين الظالمين الذين بغوا وطغوا وأفسدوا وتجاوزوا. اللهم اكفناهم واكف المسلمين شرهم بما شئت، إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل سلاح المعتدين إلى صدورهم وكيدهم إلى نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، وسلط اللهم عليهم جنودك الذي لا يعلمها إلا أنت يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى لقاء آخر في نداء رباني من الله لعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.